يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع ذكر هذه الأصول الطيبة النافعة من أصول أهل السنة والجماعة في معتقدهم، وأهمية معرفة هذه الأصول والعلم بها من أولى الأولويات بالنسبة لكل مسلم، خاصة لطالب العلم الذي عليه أن يستنير بهذه الأصول العظيمة، خاصة إذا كان إذا تعلقت بإمام كالإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وما زلنا مع الأصل المتعلق بمعاملة ولاة أمور المسلمين، وما لهذا الأصل من أهمية عظيمة في حياة المسلم في دينه ودنياه، وما لمن خالفها من الانحراف الشديد والمخالفة البينة للحق وسبيله، كيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أولئك المخالفين لهذا الأصل شر من تحت أديم السماء، نسأل الله العفو والعافية، وهم الخوارج الذين تركوا السبيل المنير والصراط المستقيم الذي تركنا عليه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وتثبتوا وتشبثوا والتزموا ما عليه من ضلهم عن سواء السبيل، وهذه مفسدة عظيمة وفتنة كبيرة، أن يحول بينك وبين الحق هؤلاء الأدعياء، ولهذا كان لزاما عليك دائما وأبدا أن تجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه الكرام وما اجتمعت عليه كلمة الأئمة الأعلام والعلماء الصادقون الربانيون رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا أحياء وأمواتا. هؤلاء الذين يأتون بالغرائب ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هؤلاء مهما كانت نواياهم صادقة ومهما كانت مقاصدهم حسنة، سواء ادعوا هذا أو علم بقرائن الأحوال من حالهم، فإن هذا لا يغني من الحق شيئا ولا يقدم ولا يؤخر. عليك يا عبد الله، يا مريدا لما عند الله ويا قاصدا وجه الله تبارك وتعالى في أعمالك وأقوالك، أن تجعل إمامك وقائدك في اعتقادك وفي منهجك هو نبيك عليه الصلاة والسلام، ولا تلتفت لمخالفيه مهما كانوا، لا تلتفت لمن خالفه مهما كان، ولا تنظر إلى قصده ولا إلى نيته، لأن الحق أبلج وأنت مأمور به لا غير، لست مأمورا لا بزيد ولا بعمر، لا بأعلم البلد ولا بأرفعهم ولا بشيء من مثل هذا الذي يتشبث به أمثال هؤلاء الجهلة الذين ابتلينا بهم. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. هذا الحق العظيم الذي هو حق ولي الأمر على جميع رعيته، علماء وعامة جميعا، المجتمع ينقسم إلى عالم وجاهل، جاهل قد يكون مريدا للعلم وقد يكون معرضا عنه، لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى أهل ذكر وهم العلماء، وبين أوصافهم وبين الصفات التي تجعلنا نقدمهم ونلزم غرزهم، وفي مقابل هذا وطائفة أخرى هم الذين لا يعلمون. والذين لا يعلمون وجب عليهم أن يتعلموا وأن يرجعوا إلى هؤلاء العلماء، لا لأجل أشخاصهم ولا بسبب أسمائهم، وإنما لأجل العلم الذي تحملوه والحق الذي التزموه. وبالتالي إذا اتبعناهم وأخذنا بأقوالهم ما وافق منها الحق، أما ما خالفه فإننا نضرب به عرض الحائط، كما صرح به كبار هؤلاء الأئمة، فاضربوا بقول عرض الحائط. قال الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقاله غيره من إخوانه من أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام. ولما ذكرنا أصل السمع والطاعة وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه، وبينا ما تعلق بحقوق ولي الأمر من الجهاد معه والصلاة خلفه ودفع الصدقات إليه والصلاة خلفه، توقفنا عند هذا وقد ذكر الإمام أحمد في هذا الباب، يعني الصلاة خلف ولي الأمر، قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، يعني من ولاه من الولاة أو الأئمة أو العلماء، ولاه أن يصلي بالمسلمين كما هو الحال في زماننا، جائزة باقية تامة ركعتين. انظر إلى هذا التفصيل والبيان، يؤكد على هذا، جائزة غير محرمة وغير مردودة كما يعتقد المبطلون الذين حرموا مثل هذه الصلاة على المسلمين. لا نصلي وراء هؤلاء الأئمة، ولا يجوز الصلاة وراء هذه الأئمة، هؤلاء الأئمة، لأنهم ولأنهم ولأنهم. هذا كله من الصد عن سبيل الله. باقية تامة، يعني غير منقوصة هذه الصلاة، وهي ركعتي الجمعة، هذا هو المقصود. قال يبينها ويؤكدها: تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع. يعني من صلى هذه الصلاة وراء هذا الإمام، سواء كان ولي أمر أو من ينوب عنه، وقال أعيدها الصلاة خلف هؤلاء، عندي في نفسي منها شيء أعيدها، فهذا مبتدع. وصفه من؟ وصفه إمام أهل السنة، فهو مبتدع وتارك للآثار، تارك للآثار والسنن الثابتة في هذا الباب بأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف هؤلاء، سواء كان برا أو فاجرا، مخالف للسنة، وليس له من فضل الجمعة شيء، يعني ترك هذا الفضل وفاته هذا الفضل إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا، مجرد أنه لا يرى هذا، لا يراه جائزا، فإنه مخالف للهدي. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، يعني لا يكتفي بالفعل فقط، الفعل والاعتقاد، يدين إلى ربه تبارك وتعالى بأن هذه الصلاة تامة غير منقوصة، لا يعيدها ولا يزيد فيها ولا شيء من هذا، لا يكن في صدرك من ذلك الشك، يعني ليس تكتفي بهذا فحسب، ولكن ينبغي أن لا يكن في صدرك من هذه الصلاة شك في قبولها وعدم قبولها. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد، هو الذي أقره الأئمة من بعده، كما ذكر هذا الشيخ الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته لما قال في هذا الباب العقيدة الطحاوية: اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة، يعني هذا من التأصيل في هذه المسألة، قاعدة تمشي عليها، من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. يعني الأصل جواز الصلاة خلف هؤلاء، ما هوش لما تجي تصلي وراء إمام لابد أن تعلم ما هي عقيدته، ما هو دينه. شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، يعني ليس شرط، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، يعني من لا يعلم حاله، مستور الحال أو مجهول الحال، بخلاف أمور أخرى في أمر دينك لا تأخذ عن مجهول الحال مهما كان، لا تأخذ عن مجهول الحال، لأن الجهالة علة قادحة في الأخذ، سواء في باب الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتثبت فيها. لأجل هذا الأمر قعد علماؤنا مثل هذه القواعد العظيمة التي فيها حفظ للسنة، وبالتالي حفظ لدين المسلمين. مجهول الحال لا يؤخذ عنه، لا ندري به. هذه ليست يعني تزكية، ليست تجريحا ولا تزكية في حق هذا المجهول. احنا الجهالة علة قادحة، نقف عند هذه النقطة. أي مجهول لا نأخذ عنه، لا في باب الأخبار ولا في باب الأحكام. وسبق أن بينت الفتنة التي وقعت عندنا، والتي أول من ركبها مجهول حال ادعى أنه محب للعلم والعلماء، وقلت في حقيقة أمره هذا الرجل لما عرفنا حاله علمنا أنه لا علاقة له بالعلم ولا علاقة له بالعلماء، هو محب لعلم واحد ممن ظنه أنه من أهل العلم، أحب علمه، ومحب للعلماء واحد كذلك. هذاك وش عرف هذاك وجعله عالم، وجعله كبار العلماء، وجعله إمام، وجعله الإمام الذي لا ينازعه أحد ولا يفوقه أحد ولا يدانيه أحد، ما كاش الإمام الأوحد والفرد الصمد في هذا الباب، يعني هذا بالنسبة لأمثال هؤلاء المقدسة الذين ما عرفوا العلم. ولو أنهم عرفوا العلم حقيقة لعلموا أن العلم قال الله قال رسوله، هذا هو الأصل الذي علمنا إياه مصابيح الدجى، وهم أئمة هذه الأمة من السلف ومن جاء بعدهم من تابعيهم إلى تابع تابعيهم إلى الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، والشيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، والعلماء الذين جاءوا بعدهم من أولئك الأئمة الأثبات كالأئمة الثلاث، وهكذا. هذا منهجنا الذي لا يتبدل ولا يتغير، لا نأتي لأحد منهم. اتفقت كلمة أهل الحق في أقطار الدنيا بأسرها من شرقها إلى غربها على إمامته وجلالة قدره وسعة علمه. يقول أنا هذاك نخالفه في بعض المسائل، مسائل منهجية ومسائل عقادية، يا سبحان الله العظيم. وبعدين تبقى مجملة هذه المخالفة، بين هذه المخالفة لنعلم من أهدى سبيلا، أنت المخالف أم هو المخالف. مخالف مخالفة في مسألة متعلقة بأصل من أصول سلف هذه الأمة. هذه فائدة تدوين هذه الأصول وحفظها والمحافظة عليها، هذا حتى يكون دين المسلمين على قاعدة ثابتة صلبة لا تتغير ولا تتزعزع أبدا. ما يجيش أي واحد يشكك السلفيين في أصل من أصولهم بعد سنوات مضت وأجيال سبقت، يأتي ليشكك السلفيين كما قال الشيخ محمد حفظه الله، أصول يريدون تشكيكنا فيها. الجيل قضية الإنكار العلني على ولاة الأمر لتطرحها من جديد وتدندن حولها وتكذب على الأمة بأن تنسب هذا القول الباطل لمن؟ للأئمة الثلاث. يا ليته حرف واكتفى، ولكنه حرف ولبس ودلس على المسلمين. تكذب بهذه الصورة كما سئل الشيخ الفوزان رحمة الله عليه في مثل هذه النسبة، قال هذا يكذب، بعدها قالها بصريح العبارة، هذا كذاب. العلماء لا يتوانون في بيان الحق والصدع به وفضح الباطل وأهله أبدا، هذا ديدن أهل الحق. يحكمون على المخالف بمخالفته، وما ظلموه. نحن لما نقول أن الرجل قال بالإنكار العلني وخالف صحيح وصريح حديث رسول الله وخالف هذه الأصول، كذبنا عليه وافترينا عليه، يا سبحان ربي العظيم. هذا هو الضلال المبين الذي في عقول هؤلاء المقدسة وهؤلاء الأتعاب، أصلحهم الله جل وعلا جميعا. أفيقوا من سباتكم، أصولكم مهددة من قبل هؤلاء المحرفين والمدلسين، ثم يتبجحون وأنا ظلمت وأنا تكلموا فيا وأنا قالوا عني سروري. وش حبيت أنت؟ ماذا تريد؟ تؤصل للسرورية وتوالي وتعادي عليها، ثم بعد ذلك نقول فيك ما قاله أتعابك إمام المسلمين وأعلم الأولين والآخرين. معاذ الله أن نكون على هذا الضلال الذي كنت سببا فيه بالنسبة لأتعابك. ألحق أبلج وسنبقى صادعين به مبينينه لإخواننا، لا نريد إلا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بهذا. مهما كان المخالف نبين مخالفته، مهما كان ونصدع بها ونحذر منها، أحب من أحب وكره من كره. يتهموننا بما شاءوا بما شاءوا، قالوا عنا مداخلة، قالوا عنا وهابية، قالوا عنا يعني هذه الأسماء والمسميات، نحن لا تؤثر فينا قدر أنملة. قالوا عنا مميعة، قالوا عنا حلبيين، يا سبحان الله العظيم، من حذر من منهج الحلبي؟ ومن فضح أصول وقواعد الحلبي في بلدنا هذا؟ لا نقول هذا فخرا، ولكننا نقوله تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى علينا وعلى إخواننا، وبيانا لحقيقة هذا الأمر. أخوك ربما يخطئ في تعبير أو في لفظ من الألفاظ، تروح تحمل كلامه هذه المحامل السيئة. ألا تتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي دعوتكم؟ معليش احنا ما لا نقول لكم اجعلوا اعتبارا لزيد أو عمر، ولكنها دعوة يا إخوان. هذه الدعوة المباركة حرام علينا أن نسعى في إفسادها، وأن نسعى في تمزيق صفها وتشتيت كلمتها، وأن نصرف شبابنا للقيل والقال وتتبع العورات والبحث عن المقاصد والنيات. هذا الذي قلنا لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم. أنا لما نقول الواحد أعرف مستواه، أعرف مستواه، مثلك لا يصلح أن يحكم. أكون قد قررت قاعدة نحن دعاة لا قضاة؟ يا سبحان الله العظيم. الشيخ الألباني قال ما عندنا سلطة على الآخرين، ما عندناش هذه السلطة، بمعنى ما ناش قضاة بالمعنى الاصطلاحي. احنا نبين للناس الحق وندعوهم إليه بما أمرنا به بالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق واللين، لا بالغلظة والشدة، ولا بالسباب والقذف واتهام النوايا. هذا مسلك قبيح لا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا يا عباد الله. والله هذه نصيحة، وهذا الذي أخذناه وسمعناه عن علمائنا وعن أئمتنا جميعا رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم وسددهم جميعا على وسددنا وإياهم على الحق المبين. هذا إذن الأصل الذي قصد بيانه الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والصلاة من الأعمال والعبادات الجامعة للمسلمين، ولهذا دائما علماؤنا يؤكدون عليها. إذا تفرق المسلمون في صلاتهم وهذا يقول نصلي وهذا يقول لا نصلي، تمزقوا وتشتتوا كما هو حالهم في أيامنا هذه. وفي هذا يورد الشيخ رسلان عليه رحمة الله في شرحه على أصول الإمام أحمد أثرا عظيما عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في منزلته ومقامه عند الله تبارك وتعالى، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشر المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين المهديين ذو النورين. قال عن عبيد الله بن عدي أنه لما دخل على عثمان وهو محصورا فقال إنك إمام عام، يعني إمام للمسلمين، ونزل بك ما نرى لما حوصر، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني لما حاصروه جعلوا منهم من يصلي بالناس، وهذا كان وصفه عندهم أنه إمام فتنة. فقال رضي الله عنه، وهنا محل الشاهد، واسمعوا هذا الكلام العظيم، فقال رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل، أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا في الحقيقة أصل في هذا الباب. أنت لا يهمك هذا الإمام بقدر ما تهمك جماعة المسلمين، بقدر ما يهمك أو تهمك جماعة المسلمين بأن تحافظ على اجتماعها وعلى تآلفها. نحن لما ندندن حول مسألة عدم جواز الخروج على ولي الأمر وإن جار وإن ظلم وإن فسق، هذا ليس حبا فيهم أو دفاعا عنهم، هذا حبا في حفظ جماعة المسلمين، لأن المفسد في إزالة أمثال هؤلاء وجعل الأفضل مكانهم أعظم، لأنه يترتب عنها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن ما هو معلوم، وقد سبق ذكر بعض الآثار في هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا ينبغي أن يفهم بهذا الفهم ويؤخذ من هذا المنظار السلفي الذي يدل على فقه أصحابه وحرصهم على الخير لهم ولجماعتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يصلح ذات بيننا، إنه سميع مجيب. ثم قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبعا لهذا الأصل، قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني حتى بالوجوه الحالية في زماننا، نحن لا نقر بهذه الدويلات، يعني ما هوش الإقرار. لا نعتقد أن هذا من الشرع أن تكون البلاد الإسلامية مقسمة هذه التقسيمات، ولكن واقع فرض علينا وجرى عند من قبلنا في وقت المماليك والدويلات، وكان الناس يجتمعون على إمام من أئمتهم. هذا الاجتماع الذي يكون في هذه الأقطار على هؤلاء الأئمة ينبغي أن نحافظ عليه هذه المحافظة، هذه المحافظة الشرعية. لأجل هذا قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه زيادة في التوضيح والبيان لهذا الأصل العظيم، قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج، يعني صنيع هذا الخارج، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. يعني هذا الذي قام بزعمه قام بالحق أو للحق، وقتل في خروجه هذا ومات على هذا الخروج، فإنه يقول الإمام أحمد وهذا الذي دلت عليه النصوص مات ميتة جاهلية. ثم قال: أردف الإمام أحمد قائلا: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك، يعني سواء كانوا علماء أو عامة، لا يحل لهم جميعا الخروج على الإمام الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين في أي قطر من أقطار البلاد الإسلامية بأي وجه من الوجوه، سواء بالرضا، يعني مثل ما يفعل عندنا بالانتخاب، وإن كنا لا نقر هذا وسيلة من الوسائل ونعتقد أنه شرعي، إلا أنه واقع إذا وصل إليه الحاكم وتم له الأمر أتممنا له بيعته، وسمعنا وأطعنا، ولا يجوز لنا ونعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا يجوز لنا شق عصاه ولا الخروج عليه أبدا، وإن كنا نرى أن في الخروج عليه مصلحة، فإن الشرع بين أنه مفسد، والشرع مقدم على أي اعتبار آخر. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، سواء كان من العلماء أو من الوزراء أو من قادة الجيش أو من عامة الناس، لا يجوز لهم البتة. وقد اجتمع علماء بغداد في زمن المعتصم أو الواثق وطلبوا من الإمام أحمد أن يجيبهم وأن يفتيهم، كان هو الإمام، خلاص يعني أصبحوا لا يطيقون بدعته وضلاله وانحرافه، أتى ببدعة عظيمة بدعة كفرية، القول بخلق القرآن. ولكن رغم ذلك لم يجبهم الإمام أحمد، وقال لا أرى أبدا الخروج عليه، وأمرهم بالرجوع. بالرجوع يعني عن هذه الفكرة أولا. شوف دور الأئمة في الأمة، يدفع الله جل وعلا بهم من الشرور الشيء الكثير الشيء الكثير، ولكن أكثر الناس لا يعرفون لهم قدرا ولا ينصفونهم فيما هم بصدده. فهذا إذن من حقوق ولي الأمر على 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 رعيته، أنه لا يجوز الخروج عليه. ومن خرج على إمام، قال الإمام أحمد، من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فهذا لا يجوز الخروج عليه. قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه وخالف الآثار عن رسول الله، يعني الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأمرنا بالصبر على الولاة إن رأينا منهم منكرا أو رأينا منهم ما نكره. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فليشهر سيفه، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والحديث في الصحيحين، رواه حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت عمليا هذا الذي حدث للإمام أحمد في زمن الواثق، لما اجتمع فقهاء بغداد وسألوا الإمام: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى. هذا الأمر يعني ظلم هذا الرجل، قتل من العلماء، من قتل لأجل حملهم على القول ببدعته، وآذى من العلماء، من آذى؟ وعلى رأسهم الإمام أحمد، قيد بالسلاسل وضرب حتى أغمي عليه، وهو صابر محتسب رحمة الله عليه. ودعاه هؤلاء إلى أن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني بدعته، ويعنون من كلامهم أنه لا بد من وضع حل لهذا الأمر، وهم علماء الأمة، يجتمعون على مصالحها ويجتمعون على خيرها. ورغم أنهم علماء، ولكن انظر إلى الأعلم، انظر إلى الإمام كيف وجههم وكيف أرشدهم. فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن فعلهم هذا، وأمرهم بما دلت عليه نصوص السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. واسمع إلى قول الإمام أحمد عند هذه الوقفة التاريخية العظيمة، لما ناظرهم رحمة الله عليه، ناظرهم ساعة هؤلاء الفقهاء في هذه المسألة، وأخذ وأعطى معهم. وهذا هو الأصل يعني في أهل العلم، أنهم يجتمعون على الأمور العظيمة، لا أن ينفرد كل برأيه وبقراره، كما قال قائلهم هذا الذي أحدث ما أحدثه، قال أنا أعمل وحدي، كأن الأمر إليه، هو الذي يعمل بما يشاء، وكأن الله ما تعبده بالجماعة والاجتماع، وما أمره بأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، وأن يتناصح وإياهم على ما اختلفوا فيه، وأن يخرجوا بما يرضيه من النتائج والقرارات. قال نعمل وحدي، أنا نخدم وحدي. فكرنا في أيام الجاهلية، أبو عبد الله سألوه فأجابهم، وشاوروه فأبدى لهم رأيه وقوله في المسألة. ثم جاء في القصة قال لهم في آخر المطاف: عليكم بالنكرة في قلوبكم، يعني أن تنكروا بقلوبكم، لأن هذا الذي أمرتم به فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا أصل. ولا قال ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. إذا سفكتم دماءكم لما خرجتم على هذا الحاكم وقاتلتم جنده وقاتلكم الجند، سفكتم دماءكم بهذه الطريقة. لا تسبوا الذين يسبون الله بغير علم، حتى لا يسبوا الله تبارك وتعالى كذلك في هذا الباب. دماءكم ودماء المسلمين معكم. انظر إلى هذه الدقة في البيان. قال عليه رحمة الله: انظروا في عاقبة أمركم. وهذا أصل النظر إلى مآلات الأمور في كل قضية من القضايا العامة خاصة. انظر إلى مآل الأمر هذا. أنت لما أردت أن تخط بيمينك هذه الشهادة التي سميتها شهادة للتاريخ، انظر إلى مآل هذا الأمر في إخوانك الضعفاء، أشفق عليهم. كيف صرفتهم عما يجب وينبغي لهم؟ كيف حولت اجتماعهم إلى شتات؟ كيف مزقت صفوفهم؟ كيف أصبح الناس يطعنون في غيرهم من أفاضل أهل الخير في هذه الأمة؟ طعنوا في العلماء على مسمع منك، وتكلموا في طلبة العلم بعلم منك، ولم تحرك ساكنا، ولم تحرك ساكنا. يا سبحان الله العظيم، أخرت الأخيار وقدمت الأشرار الذين أنت أول من يعرفهم على حقيقتهم، تقدمهم تقدمهم سفهاء سفهاء، نعرفهم واحدا واحدا، جهلا لا يفقهون شيئا، لا يحسن أحدهم حتى أن يقرأ نصا قراءة صحيحة، يقوم ويشرح وانت راضي، بل أنت تحيل على شرحه. هزلت، والله هزلت. قال انظروا في عاقبة أمركم واصبروا واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا نص هذا الخطاب، الخطاب الفصل الذي خطبه إمام السنة بحق الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يأتي السفيه بعد ذلك ليقول الإمام أحمد يقول بالإنكار العلني، اقرأوا. قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم. انظروا إلى سذاجة العقول وركاكة الألسنة عند هؤلاء، لا يستحون، وجدوا من يسمع لهم. والله هذا حقه أن يؤدب بالجريد والنعال، يقول له مثلك يتكلم في دين الله وتنسب هذا البهتان إلى هذا الإمام، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إنكار علني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عبيد الله ابن عدي ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، يعني هؤلاء الفقهاء، فقال أي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي، قال عبيد الله يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، يعني ردا على مجموعة أو هؤلاء الفقهاء. القضية ليست بالكثرة، القضية بموافقة الحق وإن كان صاحبه واحدا. الحق في هذا صاحبه واحد الإمام أحمد، وبقية الفقهاء، يعني القصة فقهاء بغداد كلهم اجتمعوا وجاءوا الإمام يريدون أن يأخذوا منه القول والإذن بالخروج على الواثق، فأبى عليهم ودفعهم، وكان سببا في حقن دماء المسلمين وحفظ أمنهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا وعلمائنا. ربما نكتفي بهذا ونواصل في الأسبوع القادم تتمة لهذا الأصل العظيم في قضية الصبر على جور الأئمة، حتى نجلي هذه المسألة الجلاء المطلوب، ونجنب إخواننا مغبة مخالفتها واتباع هؤلاء الأدعية، الذين يسعون في الأرض فسادا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.